وطن المستعان
ما اعرف يا حبيبي القاهره لكن ما لها صحيح بصراحه هذا الاشياء سبحان الله تعالى لكن ما اعرف ذكرى في الاسماء الحسنى في الحالي
نعم
هذا فعل وبارك الله بارك الله فيك العلم ما يستقبل هذا الشيء نعم
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 وخذ الله عن الإمام مالك أن الوسيلة له عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأفواه والنغمات وعن أبي حنيفة أن الرجل عن قد سأله عن وجود الله تعالى فقال لهم دعوني فإني أفكر في أمر قد أخبرت عنه ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أحواء من المتاجر فيها انواع من المتاجر وليس بها احد يحدثها ولا يسوقها وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتختلط الاموال العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير ان يسوقها من غير ان يسوقها احد فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل فقال ويحكم هذه الموجودات بما فيها من اهان العلوم والسفلي وما اشتملت عليه من اشياء المجتمع ليس لها صالح فقلت انصروا ورجعوا الى الحق واسلموا على يديه
هذا واضح اذا كانت تستنكرون سفينه تذهب وتاثير تحمل المتاعب الكفر ومتاعها وترجع تخترق البحار وليس لها قائد ولا سائق هذا امر مستحيل فكيف بهذا العالم العظيم العلوم والسفلي وما فيه من الاشياء الغريبه والعجيبه والحكم والاسرار كيف لا يكون لها طالع المقصود ان وجود هذه المخلوقات وتنوع هذه المخلوقات وما فيها من انواع المنافع والاسرار وكيف اختلاف احجامها وصفاتها ومنافعها وغير ذلك كل هذا دل على وجود الخالق سبحانه وتعالى وأنه خلاف العلي جل وعلا سبحانه وتعالى
وعن الشافعي أنه سئل عن وجود الصانع فقال هذا وقت صانعه واحد تأكله الجود فيخرج منه الإبريس وتأكله النحل فيخرج منه العسل وتأكله الشاف والبقر والأنعام فتوصيه طعما وعوشا وتأكله الربا فيخرج منها النسل وهو شيء واحد وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك وقال
ظاهره كالحصة البيضاء وباطنه كالذهب الكبريت فبينه وكذلك إذ انصدع بذاعه فخرج منه حيوان سميع بصير يوشك بالحسن وصوت مريء يعني إلى من البيضة إذا خرج منها الزجاجة هو شيء واضح من آيات الله هذا جمال البيضة الجاجة وفيها من البياض والصفة يعرف الناس ومع ذلك إذا شاء الله جل وعلا خلق في هذا الحيوان العظيم بالشكل المليح والصوت العجيب يصل إلى داره ويصل هذا الحيوان كما خلق هذا من آيات الله عز وجل وهكذا نفس الإنسان يخرج من أمة نطفة ثم علقة ثم مضة إلى أن يكون سميعا بصيرا يخرج بعد ذلك سميعا بصيرا ثم ينمو حتى يكون ذا عقل وذا بصيرة هكذا الحيوانات الأخرى هكذا معالي الأرض وما فيها من العجائب والغرائب الله يرحمه المستعان.
وقل يا رضي الله عن ذلك فعنك تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك طيور من نجي شاف صاف بأحداق هي الذهب السبيك على قرب التبرج
على غلب
على قرب التبرج بكاهلاته لأن الله ليس له شريك.
نعم قلت قلبي قل عيدا
قال ابن المعتز فيا عجبا كيف يعطى الاله ام كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له اله تدل على انه واحد قال اخرون ان تعمل هذه السماوات ارتفاعها واستتابها وما فيها من الكواكب الكبار واقتران نيره من السياره ومن الثوابت وساعدها كيف تدور مع البلد العظيم في كل يوم وليله ولها في أنفسها سير يخصها ونظر إلى الجهال المختلفة في الأرض من كل جانب وجبال موضوعة في الأرض لتقر ويكون تاكلها مع اختلاف اشكالها والوانها. وقال تعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء كذلك هذه الانهار السالحه من سفر الى قصر المنافع وما وقد كذلك بوجوه من احسنها انه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك اوليهم وكتابيهم وذلك اكمل بالتحدي واكمل من ان يتحدى احدهم الاميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم وبدليل قوله تعالى فاتوا بعشر سور مثله وقوله لا ياتون بمثله قال بعضهم من مثل محمد صلى الله عليه وسلم
ايتون الصريحه فاتوا بصوت مثله صريحه ان الله مثل القران وليس الله من مثل محمد يعني من امي لا مقصود إقامة الحج عليهم على أنواعهم وجميع طبقاتهم ما فرق بين الأم وغيره نعم آية صريحة في المقام نعم
الصحيح الأول لأن التحدي عام لهم عندهم مع أنهم أصح الأمر وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة
رضوان الله عنهم حيث لا تصر نعم وقال نعم مختاره الجليس بعد
ورجح ذلك في وجوههم من احسنها انه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك اوليهم وكتابيهم كذلك اكمل بالتحدي واكمل من ان يتحدى احدهم الاميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم وبدليل قوله
تعالى لا يلا يلا لا تكتب
يعني فاتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن قاله مجاهد وقتادة واختارهم جرير القبري والزمخشري والطالبي ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحدثين وأكثر المحدثين ورجح ذلك بوجوه من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك أمنيهم وكتابيهم وذلك أكمل في التحدي وأكمل من أن يتحدى أحدهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم وبدليل قوله تعالى فأتوا بعشر سور مثله وقوله لا يأتون بمثله وقال بعضهم من مثل محمد صلى الله عليه وسلم يعني من رجل أمي مثله والصحيح الأول لأن التحدي عام لهم كلها كأنهم أفصح الأمم قد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وظهورهم لدينه ومع هذا عجزوا عن ذلك ولهذا قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن بنفي التأبيد بالمستقبل أي ولن تفعلوا ذلك أبدا وهذه أيضا معجزة أخرى وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا غير صائب وأن لا يتحدى ذلك لأحد فالقرآن كلام الله خالق كل شيء وهو يشبه وكيد يشبه كلام الخلق كلام المخلوقين ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرا وخفيا من حيث اللفظ ومن جهة المعنى قال تعالى الإسلام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف من لفظه ومعنى فصيح لا لحاذا ولا يزالى وقد اخبر عن مغيبات ماضيه كانت ووقعت في السماء اخبر سواء بسواء وامر بكل حي ونهى عن كل شر كما قال تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا اي صدقا بالاقدار وعدلا بالاحكام وكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجادلة ولا كلم ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأساليب والمجادلات التي لا يحسن شعره إلا بها كما قيل في الشعر إن أعجبه أسلبه وإن القصيدة الطويلة اللذيذة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخير أو الخمر أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة متكلم معين على الشيء القبيح أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح ثم تجد له فيه بيتا او بيتين او اكثر في ابو يوسف قيلا وسائرها حبل لا طائر تحته
واما
القران فجميعه فصيح في غايه من غايات البلاغه انما يعرف ذلك تحصيلا واجمالا ان لم تجد كلام العرض وتقاليد التحديد فانه ان تاملت اخباره وجدت هذه غايه الحلاوه سواء كانت مبسوطه او وجيده وسواء تكررت ام لا وكلما تكرر حلا وعلا لا يخلق عن فطره الرد ولا يمد ولا يمد منه العلماء وان اخذ في الوعيد والتهديد جاء منهما تقتحم منه جبال الخمرات وما ظنك بالقلوب الفارمات وان وعد اتى بما يشهد القلوب والاذان فيشوق الى دار السلام ومجاوره عرش الرحمن كما قال في الترغيب فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون قال وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون قال في الترغيب افامنتم ان يقتل لكم
جانب البحر
فقال في الترغيب افامنتم ان يقتل لكم جانب البحر أأمنتم من في السماء أن يقتل لكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيد نذير وقال في الزجر فكلا أخذنا بذنبه وقال في الوعظ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون يا غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر في كل معروف حسن نافع طيب محبوب والنهي عن كل قبيح رذيل جليل كما قال ابن مسعود وغيره من السلف إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها ثلاث فإنها خير يأمر به أو شر ينهاها ولهذا قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثمهم والأغلال التي كانت عليهم الآية وإن جاءت الآيات في وقت المعاد وما فيه من الأهوال وفي وقت الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم ذكرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات فدخلت في الدنيا وأغرقت في الآخرة وثبتت على الطريقة المثلى وخذت إلى صراط الله المستقيم وخذت عن القلوب للسك القادم والدين ولهذا ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوسعه الله إليه
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه
وسلم
من تدبر على الكتاب العظيم وجد فيه ما ذكر المؤلف من العجائب والتوجيه الى كل خير والدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال وتحريه عن سلاسل الاخلاق وسيئ الاعمال كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليس الاسرار والالباب وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء إلى غير ذلك ما فيه دلالة على أنه كتاب عظيم عند الله عز وجل أنزله الله لهداية البشر وإنقاذهم من طريق الهلاك وأسباب البلاء وهدايتهم إلى طريق السعادة وإلى مكارم الأخلاق وإلى كل ما فيه خيرهم وسعادتهم ونجاتهم
قوله صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أوتيته وحيا أي الذي خصصت به من بينهم هذا القرآن المحسن لك أن يعالجوه بخلاف غيره من الكتب الإلهية فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء والله أعلم وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيما جاء به ما لا يكون تحت حصر ولله الحمد والمنة
اللهم صل على رسول الله
وقال بعض المتكلمين أن إعجاز القديم يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصدق
في وجه هذا على حسب القواعد الدالة على ذلك. وما يقول لم تراني في الثبوت يعني في الدنيا ومؤبد ويرامون في الآخرة. هذا المذهب يستمع جليلة استرجع على مشياء. نعم
فقال إن كان هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع الذكر الاتهام بمثله ولا في طراز معارضته. وقد حصل المدعى وهو المطلوب. وإن كان في إمكانه معارضته بمثله ولم يفعل ذلك مع شدة عداوتهم له كان ذلك دليلا على أنه من عند الله بصرفه إياهم عن معارضته مع قدرته على ذلك.
فقرر
بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في السنة. فقال إن كان هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الاتيان بمثله ولا في قياس معارضته. وقد حصل المدعى وهو المطلوب. وإن كان في إمكانه معارضة بمثله ولم يفعل ذلك مع شدة عداوته له كان ذلك دليلا على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرته على ذلك. وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن القرآن في نفسه وحيد لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا إلا أنها تقف على سبيل التنزل والمجادلة والمناقشة عن الحق. وفي هذه الطريقة أجاب الرازي في تفسيره عن سؤاله
هذا واضح فإن الله جل وعلا جعل كتابه معجزا لا يستطيع البشر أن يأتوا مثله ولا يحتفلوا مثله ولا بشرط مثله بما فيه من الأحكام العظيمة والعلوم الغيبية وحسن النظام وبلاغات السلوك إلى غير ذلك. وهذا هو ولا في السنة وجماعة أنه معجز بنفسه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله لما اشتغل عليهم ما تقدم من الاحكام العظيمه والاخبار السابقه بما عما كان وما يكون والاسلوب الحكيم والدلالات العظيمه الى غير ذلك ما اشتمل عليه كتاب الله عز وجل. ثم على قول المعتزله هو انه ممكن ان يفعل مثله لكن الله صرف الناس عن ذلك ولم يجعل في قلوبهم ميلا الى هذا الشيء او محاوله لهذا الشيء وصرفوا عن ذلك واعترفوا بما هو الحجة عليهم من كونهم معجزا. فيقول المؤلف على سبيل يعني وإن كان غير مرضية غير مرضية لكن تصلح عند المجادلة وعند المخاطبة والمنافعة عن الحق في إلزامهم بما قالوا وأن صرف الله لهم عن ذلك وجعلهم لا يحاولون هذا الشيء دليلا على أنه كلام الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى جعل ذلك من آياته الدائرة الدالة على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه بعثه بحق. نعم صرف معنى الصرف صرف أو صرف محتمل ذكر وكثر معنى الصرف إلى أنهم صرفوا عن هذا الشيء. نعم
وبهذه الطريقة أجاب الرازي في تفسيره عن سؤاله بسؤال قصاص العصر وإنا أعطيناك الكوثر. قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أما الوقود بشكل الواو فهو ما يلقى في النار لإبرامها كالحطب ونحوه. كما قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آمنة ما رحلها وكلهم فيها خالدون. ومراد بالحجارة هاهنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة الممكنة وهي أشد الأحجار حرا إذا حميت أدار الله منها.
يحتمل هذا يحتاج إلى دليل حول الآية على ذلك يحتاج إلى دليل عن المعصوم أن الله أرى الرسول صلى الله عليه وسلم أن مراد الحجارة هنا حجارة كبريت وإلا في الأصل الحجارة التي يعرفها الناس وأن هذه الأصنام التي تسموها يعني عبدوها من الحجارة غالبا تلقى في النار وتكون حطب بها وهكذا الحجارة الأخرى التي يعرفها الناس الناس المشركون من سائر انواع البشر والجن وقوموا لاحياء النار. وهكذا اصنامهم التي عبدوها من دون الله انكم ما تعبدون خصموا جهنم عنهم وهواء اصنامهم المعبوده يرونها معهم في جهنم، لان هذا اشد في النكايه بهم وايلامهم انهم هم معبوداتهم خصموا جهنم. نسال الله العافيه. وهكذا كل معبود تقول يا يعبد هو معهم ايضا كفي الاول ومن غروب واشباه ذلك من دعا الى عباده نفسه او رؤيا يعبد هو مع عابديه في النار نسال الله العافيه. اما من لم يرضى بذلك الرسل الصالح من عباد الله الذي لم يرضى بان يعبدوا فانه على هذا اشد النهي فهؤلاء ليسوا داخلين في هذا بل هم داخلوا في قوله تعالى ان لم يتلقى لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون. فالمقصود ان الحجاره على ظهر الايه الكريمه ان المراد بالحجاره المعروف حجاره في الجبال الحصى المعروف وما يكون منها اصنامهم التي عبدوها من الحجاره وغيرها من الحجارة التي يريد الله رفعها في جهنم حتى يعذب بها أولئك الكفرة مع ما فيها من العذاب. أما حمل الحجارة على حجارة الكبريت وإن كان هذا يكون أشد في العذاب لكن يحتاج إلى دليل يدل على هذا فإن الله يخاطب الناس لا يعرفون هم يعرفون الحجارة التي يخاطبون بها وهذه قول الإسلام ثم قتل وإذا كانت حجارة أو ثم قتلوا يعرفون الحجارة. فهي المقصودة وهي المرادة في الآية الكريمة على قاعدة المعروفة وهي أنه سبحانه خطب العرب بما يعرفون ويفهمون فإذا أريد بها حجارة التي من كبريت فلا بد في ذلك من دليل يدل على هذا. نعم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال عبد الملك بن ليس رحمه الله عبد الرحمن بن ثابت.
نعم.
نتأمل الفاسقون
فاسقون يعني زائرون قاصر الجائر يعني العاجل عن الحق وقد اقسط الى عدل وقسط الى ظلم وشاء بذلك
الان
فهمت عندنا تامل هنا واما قاصر لا تكرهه اما قاصر وانا من المسلمين قاصر ان نقول اما قاصر بواو نعم ليس قولك حرم شكر واما قاصر بواو نعم.
قال عبد الملك بن ليس رحمه الله عن عبد الرحمن بن ثابت عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن يسعود في قوله تعالى وقودها الناس والحجاره قال هي حجاره من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والارض في السماء الدنيا يعدها للكافرين رواه ابن جرير وهذا لفظه وابن ابي حاتم والحاكم في مستدركه وقال على شرط الشيخين قال السدي في
هذا عليكم ما تلقاه مسعود عن عمل إسرائيل لأن هذا ما يقال به عنك الرأي يحتاج إلى دليل ومسعود ما صرح أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم فقد يكون مما تلقي عن أخبار الأمم الماضية من بني إسرائيل. نعم.
الله
أكبر
مسعود
بأحلام بني إسرائيل. لكن ما دام ما صرح بالسماع فقد يكون سمع من واحد أو من كعب أو من عبد الله بن سلام أو غيره لأن ما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم.
قال الطبيب لطبيبه عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مره عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابه اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره الحجاره فهي حجاره في النار من كبريت اسود يعبدون به مع النار. قال مجاهد حجاره من كبريت انت من الجيفه. قال ابو جعفر محمد بن علي حجاره من كبريت. قال ابن زريج حجاره من كبريت اسود في النار. قال لي عمرو بن دينار أصلب من هذه الحجارة وأعظم وجم راب بها حجارة الأقنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم الآية حفاه القرطبي والرازي ورجحه على الأول. قال لأن أكل النار في حجارة الكبريت ليس بمستنكر فجعلها هذه الحجارة أولى هذا الذي قاله ليس لقوي وذلك أن النار إذا أوردت حجارة كبريت كان ذلك أشد لحدها وأقوى لسعيرها ولا سيما على ما ذكره السلف أنها حجارة من كبريت معدة لذلك. ثم إن أهل النار بهذه الحجارة أيضا مساعد وهذا الجسد يكون أحجارا فيعمل فيه في النار حتى يكون كذلك وكذلك سائر الأحجار تسخرها النار وتحرقها، وإنما سيق هذا في حجها للنار التي يعيد بها بسبب غرامها وقوة أهلها، كما قال تعالى كلما خبت زدناه سعيرا. وهذا يرجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسحر بها النار لتحمر ويشتد أهلها. قال لأن ذلك أشد عذابا لأهلها. قال وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مؤذي في النار. وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف. ثم قال القرطبي وقد فسر بمعنيين، أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار. وقد فسر بمعنيين، أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار، والآخر أن كل ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك. قوله تعالى
قال تعالى ولا يؤذون من يوم لا تعالى فقد احتمل المسان وإذا مبينا المسرع عدو، لكن قد يعفى عن العاصي وقد يدخل الناس وقت ثم يصل المقصود من الحديث لا أصل له. نعم لا أساس له، لا يعوض عليه ولا يحتاج إلى أن يفسر بمعنيين لأنه لا أساس له. نعم.
قوله تعالى
وإذا
في
الكافرين،
الأظهر أن الضمير في وإذا عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة، ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعود. ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمان. وأعدت أي أخرجت وحصل للكافرين بالله ورسوله. وأعدت أي أخرجت وحصلت للكافرين بالله ورسوله كما قال إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أعدت للكافرين أي من كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر. قد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن بقوله تعالى أعدت أي أرصدت وهيئت. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها تحاجت الجنة والنار، ومنها استأذنت النار ربها فقالت رب أفلا بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحديث ابن مسعود سمعنا وجدنا فقلنا ما هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حجر أوصي به من كبير جهنم منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها. وهو عند مسلم. هذه صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى. قال بدر المحسن في جهده في هذا ووافقه من قال وقد خالف في المحسن في جهده في هذا ووافقه من قاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس.
هذا أرض قبيح مسار السنة تجد وجود النار والجنة، هذا أرض قبيح بنوا على أسفل من زاخدة. وقال سادة عرضي هذا الله يطمع وقال وافق وقال وافق وقال وافق
ووافقه القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس. تنبيه ينبغي الوقوف عليه. قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، وقوله في سورة يونس في سورة مثله، يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أو قصيرة، لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم كما هي في سياق التي عند المحققين من الأصوليين. فما هو مقرر في موضعه فالإعجاب حاصل في طوال السور وقصارها. وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين الناس سلفا وخلفا. وقال الغازي في تفسير فإن قيل قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله يتناول سورة الثوبة وسورة العصر، قل يا أيها الكافرون. ونحن نعلم بالضرورة أن الاتيان بمثله أو بما يقوم منه ممكن، فإن قلتم إن الاتيان بمثل هذه السور قائد عن مقدار البشر كان مكابرة، والإسلام على هذه المكابرات مما يصدق بالتهمة إلى الدين. قلنا فلهذا السبب اختر الطريق الثاني، وقلنا من بلغت هذه السورة فصاح بأشد الإعجاب فقد حصل المقصود، وإن لم يكن كذلك كان امتناعه من المعارضة مع عجزة جواريهم إلى تهويل أمره معجزة. فعلى التقدير ان يحصل المعجز. هذا لكم بحروف والصواب ان كل سوره من القران معجزه لا يستطيع البشر معارضتها طويله كانت او قصيره. قال الشافعي رحمه الله: لو تذكر الناس هذه السوره مكثتهم. والعقل ان الانسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وكد على مسيلمة الشداد قبل أن يسلم فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على قائلكم بمكة في هذا الدين؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وديدة كبيرة. فقال: وما هي؟ فقال: والعقل إن الإنسان لفي خسر. فذكر ثابت ورفع راسه فقال: ولقد انزل علي مثلها. فقال: وما هو؟ فقال: يا وبر يا وبر
يا رب يا رب.
فقال: يا رب يا رب انما انت
سلمان
وقدر وسائرك
حق نقل
وسائرك حق
نقل.
لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأتقياء التابعين به وبرسله من العذاب والنكال أعتقد بامتحان أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانه بأعمالهم الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء كما تنسبه في موضعه، وهو أن يذكر الإيمان ويدفع بذكر الكفر أو عكسه أو حال السعداء والأتقياء أو عكسه فحاصله لكفره ومقابله.
يعني هذا معنى قوله جل وعلا: اللهم انزل احسن عليك كتابا مشابها مثالي، لان السنه فيه قصص والاخبار وتذكر فيه اشياء متواده فيكون مثالي: الجنه والنار، المؤمن والكافر، الضال والفجار، المؤمن والرسل واعداؤهم.
وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله. لهذا قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فوصفها بأنه تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أثيابها وغرفها. وجاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود، وجاء بالكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف ولا منافاة بينهما. تقييمها الوسط الإذهب وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر. نسأل الله من فضله إنه هو الفضل الرحيم. تقييمها الوسط الأذهب وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر. نسأل الله من فضله إنه هو الفضل الرحيم. قال ابن أبي حاتم: قرأ علي الربيع بن سليمان قرئ على الربيع بن سليمان حدثنا أسد بن موسى حدثنا أبو ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال مصر قال ايضا حدثنا ابو سعيد حدثنا وكيع عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق
قال ايضا حدثنا قال ايضا
حدثنا ثوبان
وقال ايضا
حدثنا ابو موسى
بعد عليه سنه بعد سنه الاخ وقال ايضا
قال ابن ابي حاتم قرأ علي
قرأ
على الربيع بن انس حدثنا
قرأ على الربيع بن سليمان
قرأ على الربيع بن سليمان حدثنا اسد بن موسى حدثنا ابو ثوبان عن عطاء بن قره عن عبد الله بن
عمر عن ابن ثوبان
قرأ على
ابن ثوبان
ابو ثوبان
وين؟
كل ابن ثوبان هو عبد الله بن ثابت بن ثوبان. وذكر الحافظ الذهبي هذا الحديث تترجم فيه في الميزان بمعنى انه تفرد به عبد الله بن حمزه ان يوثقه للعزي وابن شبان
عبد الله
بن حمزه ابن ثوبان هو عبد الله بن ثابت بن ثوبان. وقد ذكر الحافظ الذهبي هذا الحديث في ترجمته في الميزان بمعنى انه تفرد به سنة عرض الاخر سنة عبد الله بن حمزه لم يثقه الا العبدي وابن شبان وهما متساهلان.
وين عبد الله بن حمزه؟
وظاهر أن عبد الله مستور الحال يصدق حديثه في الشواهد والمتابعات. وظاهر أنه لم يتابع على هذا بدليل أن الحافظ الذهبي ذكر هذا الحديث في ترجمة عبد الله بن ثابت بن ثوبان.
حدثنا أبو ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن غمرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال أبو ثوبان وأبو ثوبان يكلم في جدة.
تذكر بآخره من السابعة مثل سنة 65 وهو من 90 سنة. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهار الجنه تفجر من تحت ظلال او من تحت جبال اللئيم. وقال ايضا حدثنا ابو سعيد حدثنا وكيع عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق قال قال عبد الله انهار الجنه تفجر من جبل اللئيم. قوله تعالى وقال ايضا حدثنا ابو سعيد حدثنا وكيع عن الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق قال قال عبد الله النار الجنه تفجر من جبل اللئيم. قوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمره رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال التبريد في تفسيره عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مره عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابه قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال إنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وهكذا قال قتادة الرحمن بن زيد بن أسلم ونصره بن جرير. وقال إحرمة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قال معناه مثل الذي كان بالأمس. وكذا قال الربيع بن أنس قال مجاهد يقولون ما أشبه به. قال ابن جرير وقال آخرون بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا بقوله تعالى وأصوله متشابهة.
وقال إيش؟
وقال آخرون. قال ابن جرير وقال آخرون بل تأويل ذلك. هذا الذي رزقنا من قبل ثمار الجنة من قبل هذا لشدة متابعة.
من قبل ثمار الجنة.
وقال آخرون بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من قبل ثمار الجنة
من قبل الجنة يعني أنهم الشارعين اللي يأتيهم غدًا يشبه ما جاءهم بالأمس من المقدرات ما نلوا لها لازم التقدير هم
من قبل هذا لشدة متابعة بعضه بعضا قوله تعالى وقصوا به متشابها. قال سهيل بن داود حدثنا شيخ من أهل المصيطة عن الأوزاعي أن يحيى بن أبي كثير قال يؤتى أحدهم بالصحرة من الشيء فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي أوتينا به من قبل فتقول الملائكة قل بل لون واحد والطعم يختلف. قال ابن أبي حامد حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عامر بن يسار عن يحيى بن أبي كثير قال أشهر الجنة الزعفران والكذبان هلس ويطوف عليهم الوجدان بالفواكه فيأكلونها ثم يؤمرون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي أتيتمونا آنفا به
فيقول لهم
أهل الجنة هذا الذي أتيتمونا آنفا به يقول لهم الوجدان سلوك اللون واحد والطعم مختلف وهو قول الله تعالى ورسوله متشابها. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وأسلوبه متشابها قال يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد والربيع بن أنس والسجي نحو ذلك. قال ابن جرير بإسناده عن السجي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن علي بن مسعود وعن ناس من الصحابة في قوله تعالى وأسلوبه متشابها يعني في اللون والمرأة وليس يشتبه في الطعم. هذا اختيار ابن جرير. قال كلمة وأسلوبه متشابها قال يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أطيب. قال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي رضي الله عن ابن عباس لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء. قال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي رضي الله عن ابن عباس لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء. وفي رواية لنت في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. رواه ابن جرير من رواية الثوري وابن أبي حاتم من حديث أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى وأسلوبه متشابهة قال يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا التفاح بالتفاح والرمان بالرمان. قالوا في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا وأسلوبه متشابها يعرفونه وليس هو مثله في الطعم. قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس مطهرة من القدر والأذى. قال مجاهد من الحيض والغائط والبول والنخام والجذاق والمني والولد. قال فكانت مطهرة من الأذى والمأثم. وفي رواية عن لا حيض ولا كلف
وطهره من كل شيء وطهره من هذا وهذا لا حيض ولا دولة ولا أذى ولا قدر. الله أكبر. ولا خلق الرديء وطهره من كل أخلاق الرديئة ومن ما يكون في الدنيا من النفس من حيض ودولة ونحو ذلك. الله أكبر. نعم.
في
ذهب من
تحذير
عدم الولد
لا
ربي أفهم وجود إرادة الولد ورد لكن أطلب الله أعلم ما في شيء. نعم. يستهوى أن تنحمه ولادته في ساعة في صحتنا وعقلنا ذكر أن غيره في الله ورحمه. نعم.
ولا كلف.
لا حلو ولا كلف. لا. كلف. نعم. أو ولا كلف. لا كلفة. يعني ولا شيء يتعبهم. نعم. وقال الله أعلم إن لا توالد لا ملية ولا مهنة حي الله فيه لا ملية ولا مهنة. نعم.
وقال
الله أعلم
إن لا توالد
وروي عن عطاء والحسن والضحاك وابي صالح وعطيه والسدي نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثني يونس بن عبد الاعلى انبانا بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال المطهره التي لا تحيض قال وكذلك خلقت حواء عليها السلام فلما عصت الله فلما عصت قال الله تعالى اني خلقتك مطهره وسابنيك فما ازنيت هذه الشجره وهذا غريب. قال الحافظ ابو بكر بن الدوي حدثنا ابراهيم بن محمد حدثني
قال الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى قال الحافظ أبو بكر بن الدوي حدثنا إبراهيم بن محمد حدثني جعفر بن محمد حرب وأحمد بن محمد قال الحافظ أبو بكر بن الدوي حدثنا إبراهيم بن محمد حدثني جعفر بن محمد بن حرب وأحمد بن محمد الخواري
محمد بن محمد الحواري خواري بها كان عنده
قال حدثنا محمد بن عبيد السندي حدثنا عبد الرزاق بن عمر
البديعي
حدثنا عبد الله بن مبارك عن شعبة عن قتادة عن ابي نورك عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولهم فيها ازواج مطهره قال من الحيض والغائط والنقاعه والبذاء. هذا حديث غريب وقد رواه الحاكم في مستدركه عن محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي بن عفان عن محمد بن عبيد به وقال صحيح على شرط الشيخين وهذا الذي ادعاه فيه نظر فان عبد الرزاق بن عمر البزيري هذا قال فيه ابو حازم بن حبان الزكي لا يجوز الاحتجاج به قلت هو الاظهر ان هذا من كلام قتادة كما تقدم والله اعلم. وقوله تعالى وهم فيها خالدون هذا هو تمام السعادة فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاء ففي نعيم صمدي أبدي على الدوام والله مسؤول أن يحفر ما في ذروته له جواب كريم
ورب رحيم. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون مسؤول من سندس وصبغ المتقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فقال في أولها إن المتقين في مقام آمين لا يعتري خراب ولا دمار ولا فناء هذا بعد ذلك آمنين فهم آمنون والمقام ومحلهم آمن أيضا فالمسكن آمن وهم آمنون هذه غاية النعمة وغاية الكرامة الله أكبر. نعم
يا الله لا يفتح لي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها اما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض أولئك هم الخاسرون. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة لما ضرب الله هذين المثلين بالمنافقين يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد النار وقوله أو كصيد من السماء الآيات الثلاث. قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى هم الخاسرون. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب يذكران أنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال سعيد عن قتادة إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا مما قل أو كثر. وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة ما أراد الله من ذكر هذا. فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قلت العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية نفسية وليس كذلك. وعبارة رواية سعيد عن قتادة أخرج والله أعلم. وروى ابن دريد عن مجاهد نحو هذا الثاني عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم روي عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قضي السدي وقتادة. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن نفي هذه الآية قال هذا مثل ضربه الله للدنيا أن البعوضة تحيا ما جاءت فإذا سمنت ماتت. وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن إذا امتلأوا من الدنيا حريا أخذهم الله عند ذلك. ثم تلاقى ما نسوا ما يصيروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هكذا رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية ونحوه الله أعلم. فهذا خلافه في سبب النزول. وقد اشار ابن جرير ما حكاه السدي لأنه أمس بالسورة وهو مناسب. ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيي أي لا يستنكف. وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما أي مثل كان بأي شيء كان صغيرا كان أو كبيرا. وما هاهنا للتقليل وتكون بعوضة مرطوبة على البدل فما تقول لا أضربن ضربا ما فيصدق بأدنى شيء أو تكون ما نكرة مرطوبة ببعوضة. وكار ابن جرير أن ما مرطولة وبعوضة معرضة في إعرابها. قال وذلك سائر في كلام العرب أنهم يعرفون صلة ما ومن بإعرابهما لأنهما يقولان معرفة كارة ونكرة أخرى كما قال حسان بن ثابت يكفي بنا فضلا على من غيرنا وكن نبي محمد إن جاءنا. قال ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة في حد الجار. وتقدير سلام إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها. وقال الذي اختاره الكسائي والبراء وقرأ الضحاك وإبراهيم بن عبله بعوضة بالرفع.
قال إبراهيم بن عبله كذا ومن أبي عبله
وصرف العائل كما في قوله تعالى تماما على الذي أحسن أي على الذي هو أحسن. وحكى في بوليه ما أنا بالذي قائل لك شيئا أي بالذي هو قائل لك شيئا. قوله تعالى فما فوقها فيه قولان أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة كما إذا وصف رجل باللؤم والسح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك يعني فيما وصفته. وقال قول الكسائي وابي عبيد الله قال الرازي واسلم
محمد
واكثر المحققين. وفي الحديث لو ان الدنيا تزن عند الله جناح العوضة لما تقى كابرا منها كرب سماء. والثاني فما فوقها لما هو اكبر منها لانه ليس شيء اكبر ولا اصغر من البعوضة. وهذا قول قتادة بن دعامة واختيار بن جرير فإنه يؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة ما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. فأخبر أنه لا يستطيع شيئا يضرب به مثلا ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة كما لا يستنكف عن خلقها كذلك لا يستنكف من ضرب المثل بها كما ضرب المثل بالذباب.
وما ذاك إلا لما فيه من العبر وأنه سبحانه وتعالى الخلاق العليم القادر على كل شيء وله الحكمة البالغة وله هو يضرب الأمثال بالشيء الحقير وبالشيء الكبير. ففي ضرب الأمثال عبر وذكرى لذوي الألباب. فإذا كان خلق الجمل والجبل في آية هكذا خلق البعوضة وما نزم الله يشبهها فيه عبر أيضا وعظة خلقها وجعل فيها ما جعل من الإحساس على صغرها وحقارتها ففي ذلك عبرة وآية ودلالة على قدرته العظيمة جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم.
لا يستنكف عن خلقها كذلك لا يستنكف من ضرب المثل بها كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء الآية ثم قال وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل الآية كما قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم الآية وقال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء يتشاكسون الآية وقال تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن أمثال كثيرة قال بعض السلف إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه فكيف على نفسي لأن الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال مجاهد في قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها. قال قتادة فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال أبو العالية فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم يعني هذا المثل وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا كما قال في سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. كذلك قال هاهنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة يضل به كثيرا يعني به المنافقين ويهدي به كثيرا يعني به المؤمنين فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ورده الله بما ضرب لهم وأنه لما ضرب له موافق كذلك إضلال الله إياهم به ويهدي به يعني مثلا كثيرا من أهل الإيمان والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم بذلك وإقرارهم وذلك هداية من الله لهم وما يضل به إلا الفاسقين. قال هم المنافقون. وقال أبو العالية وما يضل به إلا الفاسقين. قال هم أهل النفاق. وكذا قال قبيع بن أنس. وقال ابن دريد عن مجاهد عن ابن عباس وما يضل به إلا الفاسقين. قال يقول يعرفه الكافرون فيكفرون به. فقال قتادة وما يضل به إلا الفاسقين فتقوا بابا لهم الله على فسقهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي عن إسحاق بن
سليمان والفاسق هو الخارج عن طاعة الله يشمل المنافق يشمل الكافر عند الإطلاق، كلهم خرجوا عن طاعة الله، والكافر خرج عنها علنا والمنافق خرج عنها بالتلبيس والمخادعة. فلهذا كانت الأمثال رائعة لهم إلا من أراد الله له الهداية. نعم نعم.
إبراهيم بن أبي عبلة حسون الموحدة اسمه شمر شمر كسر المعجم ابن يقظان الشامي يسمى أبا إسماعيل ثقة من الخامسة مات سنة 52 البخاري ومسلم أبو داود والنسائي بن ماجه
الشامي إبراهيم أبي عبلة الشامي يقظان
اسمه
شم ابن يقظان الشامي مسلم عند أبي صالح أبي أبي أحمد اللي ما عند أبي نعم نعم.
وقال فساد فقال من يؤذي إلا الفاسقين فسقوا فأظلهم الله على نفسهم. قال أبي حاتم حدثنا أبي عن إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن يصعد بن سعد عن شعب ومن المجدي كثيرا يعني الخوارج. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال سألت أبي فقلت قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى آخر الآية. فقال هم الحرورية. وهذا الإسناد وإن صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو تفسير على المعنى لا أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي بن مهران فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل لأنهم سموا خوارج بخروجهم عن طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام. والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة أيضا فتقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من كسرتها. ولهذا يقال للفأرة هو الكفة لخروجها عن كسرها من فساد. وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحداث والعقرب والحداث والعقرب والفأرة والكلب العقور. الفاسق يشمل الكافر والعاصي ولكن في الكافر أشد وأبحث. والمراد به من الآية الفاسق الكافر والله أعلم بدليل أنه وصفهم بقوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فهذه الصفات صفات الكفار المباينة في صفات المؤمنين كما قال تعالى في سورة الرعد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يخرجون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الآيات إلى أن قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقد اختلف أهل التفسير في معنى الأهل الذي وصف هؤلاء الفاسقين.
الله
أكبر.
الله
أكبر.
الله أكبر.
ونحن نعلم بالضرورة أن الإديانة مثله أو ما يخرج منه ممكن.
ما الله نقول رمضان ما تكلم سوى مثله نتقدم.
نعم نعم.
ونحن
نقول ونحن نعلم بالضرورة أن الإديانة مثله أو ما يخرج منه ممكن.
نعم.
فإن قلتم أن الإديانة بمثل هذه السورة خارج عن مقدار البشر كان مكابرة.
مقدار مقدور.
مقدار البشر كان مكابرة.
مقدار ولا مقدور.
نعم.
مقدار ولا مقدور.
مقدار سلام.
إيه.
كان مكابرة. والإقدام على هذه المكابرة مما يفرق مما يفرق بالتهمة للدين.
إيه. نعم.
قلنا لهذا السبب اخترنا الطريق الثاني.
إيه.
وقلنا إن بلغت هذه الصورة.
إيه.
في الفصاحة حتى الإعجاب قد حصل المقصود وإن لم يكن كذلك. كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى تزيين إلى تهوين أمره معجزة. فعلى التقدير فعلى التقديرين يحصل المعجز يحصل المعجز هذا لفظه في حروفه والصواب ان كل سورة من القرآن معجزة.
نعم أجر عليهم صواب أنه معجم بنفسه هم الدستسة هم يجب ما فيه من القطاحة والأحكام
قوله
ممكن كلمة ممكن هذا كلام العظمى ثم سجله وأسلم هم نعم ومعنى رب عليه نعم
الله
أكثر بأسجل
على
بمال فائدة
طريق الواحد
طريق واحد سجل سنعين أطمان سجل نهاية سجل على الصحابة نعم ما يعني هذا الروايات ولا روايات كثيرة ولا روايات كثيرة نعم لكن روايات عن الصحابة وعن في عادي أخرى غير مسموح هذا التفسير يعني هذا ناس التفسير نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقد اختلف عن التفسير في معنى العبد الذي وصف هؤلاء المتشاكسين بنفسه فقال بعضهم هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله ونقلهم ذلك هو تركهم العمل به وقال آخرون بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم وعهد الله الذين قضوه هو ما أخذه الله عليه بالتوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم ونقضهم ذلك هو دخولهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكار ذلك وكتمانهم علم ذلك الناس
بعد إعطائهم الله
من أنفسهم الميثاق بتبيينه للناس ليبيننه للناس ولا يكتمونه فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى وهو قول مقاتل بن حيان وقال آخرون بل عنا بهذه الآية جميع الكفر والشرك والنفاق وعهده إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته وعهده إليه في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي به بمثله الشاهدة لهم على صدقهم قالوا ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة وتثبيته الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حقا وروي عن مقاتل بن حيان أيضا نحو هذا وهو حسن وإليه مالك الزمخشري فإنه قال فإن قلت فما المراد بأهل الله قلت ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد فإنه أمر وصاهم به ووثقهم عليه وهو معنى قوله تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى إذ أخذ الميثاق عليهم من الكتب المنزلة عليهم كقوله وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وقال آخرون العبد الذي ذكره تعالى هو العبد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم الذي وصف في قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى فإجماع الآيتين ونقلهم ذلك تركهم الوفاء به وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضا حتى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن عن أبي العالية في قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى قوله أولئك هم الخاسرون قال هي ست خصال من المنافقين إذا كانت فيهم الظهرة على الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا أتموا قاموا ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا في الأرض وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا أتموا قاموا وكذا قال الربيع بن أنس أيضا وقال السدي في تفسيره بإسناده قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه قال هو ما عهد إليه في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه وقوله يسترون ما أمر الله
إنها لا تناغي بينها والآية تعمها كلها الذين نقضوا عهد الله وقد وفي عليهم والذين عصوا الرسل وخالفوهم وتابعوا الهوى سواء كانوا من هذه الأمة وممن قبلنا من اليهود والنصارى وغيرهم كلهم داخلون في هذا كلهم ملعونون نعوذ بالله وكلهم ضالون لأنهم عرفوا وأنكروا واتبعوا الهوى وعصوا المولى عز وجل وقد أخذ عليهم ميثاق وفي آبائهم وأكل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وقامت عليهم الحجة فهم داخلون في هذا الذي يقول عبد الله بدون الميثاق وهم لا يتقوا أوفوا بعهدي أوفوا بعهدي وإياه يرهبون فالله عهد إلى عباده على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام وطواهم على التوحيد لكنهم تابعوا الشياطين وأطاعوا الهوى وعصوا الرسل ونبذوا كتاب الله وراء المغلين فتعمهم هذه الآيات جميعا سواء كانوا من العرب ومن العجم من هذه الأمة ومن من قبلهم فلا يعافى فأموا جميعا يستحقون هذا الذنب في أبلغهم عهد الله الذي يجاقف وقطعهم ما أمر الله بأن يوصل ويستعبدوا في الأرض وهذا وصف الكفار جميعا من اليهود والنصارى والوثنيين والملاحدة من هذه الأمة هم غيرهم نسأل الله العافية
وقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات كما فسره قتاده كقوله تعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم ورجحه ابن جرير وقيل المراد اعم من ذلك كل ما امر الله بوصله وفعله فقطعوه وتركوه
وهذا اعم الاعم صله الرحم هي اعم امرت به الرسل من الصله كالايمان بالله وبرسوله والايمان بالملائكه وبالكتب وباليوم الاخر وبالقدر وغير هذا ومن قطع شيء ما وصله الله دخل في عمره نسأل الله العافية.
وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون قالت الآخرة وهذا كما قال تعالى أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وقال الضحاك عن ابن عباس كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب وقال ابن جرير في قوله تعالى أولئك هم الخاسرون الخاسرون جمع خاسر وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله بمعصيتهم الله من رحمته فما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه
يعني خسارة خسرتان الخسارة خسرتان في الدنيا والآخرة خسارة في الأرباح قد تكون خسارة طفيفة قد تكون خسارة كبيرة بأن تتلف عليه أمواله بالحرق وبالغرق فيعظم الخصام قد تكون طفيفة بأن يتلف المتاع بالسرقة أو بحرق قليل أو ما أشبه ذلك هكذا الخسارة في الدين أعوذ بالله خسارة كبيرة خسارة كبرى يعني خسروا الدنيا والآخرة وصاروا إلى النار أعوذ بالله هذه خسارة كبرى أعوذ بالله دخلهم الخسارة الكاملة الذي قوله جل وعلا خسر الدنيا والآخرة ذلك فخسره مبين وهناك خسارة أقل وهي خسارة العاصي العاصي يخسر بعض ما ربحه المؤمنون فالمؤمن ربحوا السعادة الكاملة ودخل الجنة من أول وهلة والعاصي الذي دخل النار من عطيته حصل له بعض الخسران وفاته بعض الربح وإن لم يخلد في النار لكن على كل حال حصل له خسارة خسارة ربحها المؤمنون هو خسرها سواء حصل له مدة طويلة في النار أو قليلة وخسارة حاصلة لكنها دون خسارة الكفار خسارة كافر أعظم لأن خسر الآخرة والدنيا جميعا وصار النار أبدا أعداد والعاصي الذي دخل النار له خسران لكنها لكنه دون كفرة الكافر نعم الله. وهكذا الفسق والظلم والكفر له الأزمان. يقول الله العظيم:
وكذلك المنافق والكافر قدر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته. وقال منه: خسر الرجل يخسر خسرا وخسارا، كما قال جرير بن عطية: إن سليقا في الخسار، إنه أولاد قوم خلقوا أقنه. قوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ولما ذكر تعالى قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يقول تعالى مستجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده: كيف تكفرون بالله، أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره. وكنتم أمواتا فأحياكم، أي قد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يمكنون. وقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والآيات في هذا كثيرة. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال: هي التي في البقرة، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنتم أمواتا فأحياكم، أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم، ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم. قال: وهي مثل قوله أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال: كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة، ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى، فهذه ميتتان وحياتان. فهو كقوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهكذا روي عن السدي بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة وعن أبي العالية والحسن البصري ومجاهد وقتادة وأبي صالح والضحاك وعطاء الخراساني نحو ذلك. وقال الثوري عن السدي عن أبي صالح رحمه الله قال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال: يحييكم في القبر ثم يميتكم. وقال ابن جرير عن يونس عن يوهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: خلقكم في ظهر آدم ثم أخذ عليكم الميثاق ثم أماتكم ثم خلقكم في الأرحام ثم أماتكم ثم أحياكم يوم القيامة. وذلك فقول الله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وهذا غريب والذي قبله، والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود وابن عباس وأولئك الجماعة من التابعين. وهو كقوله تعالى:
قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
هذا حق، فإن الناس كانوا عدما، أبوه آدم عدم وذريته عدم، هذا لا موت لأنه شيء لا احتاج له ولا وجود له، ثم أحياهم الله في بطون أمهاتهم حياة مستمرة فأخرجهم من البطون، ثم أماتهم سبحانه وتعالى في الدنيا، ثم أحياهم الحياة الكاملة يوم القيامة، وهما حياتان وموتتان، موتتان من موتة الأولى كونه عدم أو يطفل في الأصلاب ثم في الأرحام ثم علق ثم مضغ ثم جاءتهم الحياة، هم أموات قبل وجودهم أموات عدم، وهكذا بعد وجودهم في الأرحام نطف جماد لا حركة فيه، ثم العلقة ثم المضغة ثم جاءت الحياة ملك الروح حياة حقيقية ملك الروح، ثم ما جاء الموت بعد ذلك، ثم جاءت الحياة الأخرى التي هي أكبر الحياتين يوم القيامة، إما جنة وإما نار. اللهم صل على
قال يسوق في القبر ثم يموت في القبر.
لهذا قلنا آخر يعني حياة القبر حياة عالية.